بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة الثالثة من المقدمات التي يجب أخذها بنظر الاعتبار في التعرف على التحقيق في حال المقدمات العبادية، هي أن اشتراط العبادية في المقدمات يمكن أن يكون مقيدا بالإتيان بها على نحو خاص من العبادة. عليكم السلام. كان يشترط الشارع أن يؤتى بها بداعي الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بها، أو أي نحو آخر من الاشتراط، التي طبعا لابد أن نقول من الاشتراطات المعقولة، أما هذا أيضا قضية بشرط المحمول. وعندئذ إذا كانت مقيدة، العبادية مقيدة وليست مطلقة، عبادية خاصة، وعندئذ على المكلف أن يأتي بها بذلك النحو الذي اشترطه الشارع. فكما يلزم على المكلف أن يأتي بها عبادة ولا يكتفى منه بالإتيان بذات المقدمة بدون العبادية، لأن الشارع اشترط فيها العبادية، كذلك يلزمه أن يأتي بالعبادة التي أخذت شرطا بالنحو الذي اشترطه الشارع، لأن الشارع اشترط. وهذا الأمر المفروض أن يكون من أوضح الواضحات. فإذا لم يشترط في العبادية نحو خاص من العبادية، يعني كان التكليف مطلقا، بمعنى أن الشارع يطلق للمكلف أن يأتي بالمقدمة العبادية بأي نحو كان من العبادة، فلا يأخذ الشارع في العبادية أن يؤتى بها بصورة خاصة من صورها، كما حسب الظاهر هو الحال في المقدمات العبادية للصلاة في الطهارات الثلاث. لأننا لا نتذكر، سأذا بعضكم اطلع على ذلك، وهذا طبعا هو من شؤون الفقه، لكن مفيد أنه الآن نأخذ كنموذج تطبيقي. لا نتذكر أن هناك قيدا في الوضوء، فضلا عن الغسل والتيمم، أن يؤتى به بنحو خاص من العبادية. ما ذكر هذا الشيء أصلا. وعليه ليس على المكلف حينئذ إلا أن يأتي بها عبادة كيفما اتفق ذلك. وعليه فيمكنه أن يأتي بها متعبدا لربه من باب الإطاعة للأمر النفسي الاستحبابي، أو أن يأتي بها متعبدا لربه حتى يحقق الشرط، شرط العبادية، ولكن من باب الإطاعة للأمر النفسي. يعني تقدم قلنا أنه العبادة يمكن أن تتحقق بوجوه مختلفة متعددة، فهو إذا الشارع لم يشترط عليه إلا العبادية، ليس إلا، فيكون مطلق العنان، كيفما جاء بالوضوء عبادة تحققت المقدمة المطلوبة شرعا. فكما ذكرت، كما يمكنه أن يأتي بالوضوء مثلا من باب إطاعة الاستحباب النفسي، كذلك يمكنه أن يأتي به من باب إطاعة الأمر الغير الوجوب المتعلق به، أو أن يأتي به تعبدا لله بقصد التوصل إلى طاعة الأمر النفسي بذي المقدمة، لأنه هو يعلم بوجوب ذي المقدمة يعني وجوب الصلاة. وإذا من يكون هو بصدد الامتثال والتذلل إلى الله والتعبد له بهذا الامتثال، فتارة يأتي بالمقدمات مع الغفلة عن ذلك، وتارة يأتي بالمقدمات بنفس ذلك الداعي، الداعي إلى إقامة الصلاة. إذا جاء بالمقدمات بنفس ذلك الداعي لالتفاته إلى مقدميتها ولإدراكه لما يحكم به العقل من لزوم تحقيق مقدمات الواجب، إذا حصل ذلك صارت المقدمات نفسها عبادة أيضا، هذا بغض النظر عن إطاعة الأمر النفسي أو إطاعة الأمر الغيري. وقد سبق أن أسسنا في المقدمة الأولى أو لعل في الأولى أو لعله الثانية، سبق أن أسسنا أن الصلاة أن العبادة يمكن أن تتحقق بأي نحو من أنحاء التذلل لله عز وجل، التذلل للمعبود بصفته إلها. أي عمل فيه حالة التذلل للمعبود بصفته إلها، مو مطلق التذلل لي، قد يكون هو بين الخلق أنفسهم، التذلل لرسول الله مثلا في زيارته، التذلل لأمير المؤمنين في الاستشفاع به، هذا قطعا مو عبادة. حتى التذلل فيما بين الناس، فيما بين بعضهم البعض، الإنسان يتذلل لأبيه في مقام إطاعته، هذا ما يعتبر عبادة. لماذا؟ لأنه لا يتعامل مع أبيه كإله، أما إذا تعامل معه كإله صارت عبادة. فأي نحو من أنحاء التذلل بهذا العمل والقيام به بهذا النحو هو هذا سيحقق العبادية، سواء قصد الأمر النفسي الاستحبابي، قصد الأمر الوجوبي الغير التوصلي، لأن قلنا التوصلية لا مانع من التعبد بها، وبينا كما نحن نتعبد بكثير من الواجبات التي لم يشترط فيها العبادية. فإذا جاء بالمقدمة تعبدا لله بقصد التوصل إلى طاعة الأمر النفسي بذي المقدمة، أيضا تحققت العبادية، ويكون قد أدى المقدمة العبادية بشرطها، وهو كونها تعبدا لله، وليس عليه أن يأتي بها بأي نحو من أنحاء النية التي اشترطها أكثر الأصوليين بقصد امتثال الأمر أو ما أشبه ذلك من الأمور، قصد امتثال أمرها النفسي وإلى آخره من الأشياء. هذا إن شاء الله صار واضح، هذا هو بالحقيقة يعني لب المختار في المسألة، ما يبدو لنا أنه هو التحقيق في المسألة. بعد هذا سنطبق، بعد أن تبلورت الأفكار إلى هذا الحد نطبق، نبين كيف أن هذا المطلب يصلح للإجابة عن الأسئلة الرئيسة في المقدمات الأبدية، وإلا هو لب المطلب إلى هنا انتهى واتضح إن شاء الله. عندكم سؤال هنا؟ إذا يوجد سؤال تفضلوا. هذا قد تحدثنا عنه مفصلا بالتعبد والتوصل، لا بأس إذا عندكم، لأنه هو مطلب جديد أيضا، إذا عندكم شيء تفضل.
يعني شو عرفنا بهذه الكيفية؟ تعرف هذا لغوي
أو شرعي؟ ذكرنا في وقتها الكلام اللغويين في المسألة، وأيضا قلنا في بحسب الفهم الشرعي أيضا لكلمة العبادة هو هكذا. فوين عندكم إشكال بأي حيثية بأي جهة من جهات؟
يعني أنا بالبداية يعني كل هذا الموضوع لا مبني على هذا، بل كان عندي غموض في هذه القضية.
أفهم، أقول وين المشكلة بأي جهة من الجهات؟
لا ماكو مشكلة، بس التعريف يعني هذا التعريف.
تعريف إحنا فصلنا الكلام فيه في التعبد والتوصل، واستعرضنا حتى كلمات اللغوية هناك، وقلنا أن الجماعة عندما ذهبوا إلى قصد امتثال الأمر، أو بعضهم ذهب إلى قصد التقرب اللي كانوا يقولون أنه نية القربة، قلنا أن هذه الأمور هي ليست خارجة عن حقيقة العبادية، لكنها ليست هي كل العبادة، يعني هي متمثل تعريف العبادة، حد العبادة التام، وإنما هي محققات للعبادة. فحتى من لم يقصد امتثال الأمر وجاء بالعمل تذلل فهو يتعبد. والشاهد على هذا مو واحد واثنين، شاهد على هذا كما ذكرت أنه بعض الناس يغفل عن أنه هناك أمر، مجرد أن يدري أن هذا عبادة هو يمتثل وصنف. وبعض الناس يعبد من لا أمر له، فلا يقول أحد أنه هذا خارج تخصصا عن العبادة لأنه ماكو أمر. يعني من يعبد الأصنام، الأصنام عندها أوامر وما عندها أوامر، فإذا ما عندها أوامر شلون صارت، إذا العبادة متقومة بقصد امتثال الأمر شلون صارت هذه عبادة؟ معناه القضية مو متقومة بقصد امتثال الأمر، ولا هو يقول أن الأصنام أمرتني، حتى ادعاء أنها مثل في أغلب الأحيان ما يقول، وإنما هو يعبد الأصنام. واضح إن شاء الله؟ نعم. نأتي الآن نطبق الكلام. طبعا احنا امس في مقام الملاطفة ويا بعض الأعزاء ذكرنا أنه الإنسان إذا عنده إشكال يشكل على نفسه، هذا الكلام من جهة هو بملاطفة و يعني ناشئ من محبة أخوية، ومن يعني أرجو أن لا يكون سببا في قلة احترامي للأسئلة، بالعكس أنا أسئلتكم عادة أستفيد منها كثيرا حتى إذا اختلفت معها، وإن كان هو مستبطن لقاعدة عامة وهي أن الإنسان هو يطلب الحقيقة، فمن يطلب الحقيقة هو يصير بصدد غربلتها وتنقيتها و يعني ملاحظة كل جوانبها. فكما هو يستشكل على أي مطلب يعرض عليه ويحاول أن يغربل جهات الإشكال فيه، فهو مطلب أيضا كذلك من هذا الباب. هذا أمر قطعا هو يكون حسنا مفيدا نافعا، بل أن بعض أساتذتنا أدام الله ظله كان يقول في مقام التشجيع على التدقيق بما يعن للإنسان من أفكار، كان يقول أن الإنسان يتعامل ويا مطلبه كأنه مطلب أعدائه، مثلا هذا الإنسان مثلا من نواصب، من مثلا الأتباع المذاهب التكفيرية الوهابية أمثال، يقول هكذا ينظر إلى مطلبه، مو ينظر إلى من باب التعصب له أو الحب له، يشعر بأنه هذا هو ناشئ من عنده يصير هو بصدد الدفاع عنه، وإنما ينظر له كأنه شيء آخر ثم يشكل عليه. فإذا أشكل عليه من كل الجهات الممكنة ووجد أن الإشكالات ليست تامة، هو راح ينضج المطلب أكثر ويكون نافعا أكثر على أي حال. فالمهم فليصير واضح أنه إحنا بعض الأحيان من لشدة احترامنا ومحبتنا لبعض الأعزاء قد يكون نترسل وياهم، هذا الأمر أرجو أن لا يصير بفهم اشتباه، يعني مقامهم محفوظ ومحترم جدا عندنا. المهم نرجع إلى المطلب. هذا المطلب اتضح بمقدماته الثلاثة، نقول وبهذا يندفع الوجه الأول للإشكال الذي تعرض له. طبعا هذا مو المقدمة، هذا هو المطلب نفسه، مو شيء يعني الله على الشيطان يلا هيك أنا هلقد أشتبه بعد، شلون ما تشكلون علي، لازم تشكلون هو مهني. هذا المطلب هو نفسه بعد مو المقدمات، يعني تممنا المقدمات أمس تممنا. المهم الآن بعد أن اتضح المطلب وخلاصة الموجزة جدا بكلمات مختصرة، أنه الشارع أراد العمل عبادة. من أراد العمل عبادة، العبد يكفيه أن يأتي بالعبادة تعبدا لله، ما وراء ذلك من اشتراطات وخصوصيات ولزوم ما لا يلزم هذا كله ما ثبت. من نخليه على طاولة البحث ونختبر مدى ضرورته نجد أنه ليس ضروريا. نعم هو محقق، والاختلاط بين ما هو محقق لشيء وما هو يمثل حقيقة الشيء هذا كثير من الأحيان أوجب الاشتباه وأوقع في نتائج غير سليمة غير صحيحة. المهم بهذا المطلب يندفع الوجه الأول للإشكال الذي تعرض له صاحب الكفاية في المقام، وهو أن موافقة الأمر الغيري قد فرض أنها لا تستلزم القرب، والمفروض حصول التقرب بالإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة. صار واضح أنه هذا يؤدي إلى القرب، فيتبين أنه لا يتوقف دفعه على تكلف، يعني كما فعل صاحب الكفاية، على تكلف أن الفعل في نفسه عبادة ومأمور به نفسيا. وهكذا ردوا لهذا الإشكال صاحب الكفاية وكثير من بعده، وربما الشيخ الأنصاري هو كان أصل المطلب إليه كما يقولون. فتبين الآن بعد معرفة ما حققناه تبين أنه لا، ليس الحل هو أن نقول أن الفعل في نفسه عبادة ومأمور به نفسيا، فالتقرب يحصل بلحاظ موافقته للأمر الاستحبابي. وكان يقولون أنه هذا من باب داعي الداعي، يعني حتى لو جاء لاحظ الأمر الغيري فالأمر الغيري هو يدعو إلى الإتيان به عبادة، والعبادة مقومة، هم يتشان يقولون العبادة متقومة بأن يأتي به بداعي امتثال أمره النفسي التعبدي. فإذا صار الأمر الغيري يدعو إلى الاندفاع عن الأمر النفسي، هذا الأمر مو دقيق، يعني ما إلى ضرورة. لماذا؟ لأن هو المهم أن يتعبد حتى لو تعبد بالأمر الغيري. صار واضح بعد إن شاء الله من خلال معطيات ما سبق. بل اتضح أن العبادية شرط، هذا الجواب الصحيح في مقابل هذا الإشكال بلحاظ معطيات ما توصلنا إليه، هو هذا أن العبادية شرط لما هو مقدمة. فالشارع مثلا إنما جعل الوضوء العبادي مقدمة للصلاة التي جعلها على المؤمنين كتابا موقوتا، ولم يقيد العبادية بقيد الخاص، بل أطلق له أن يحققها كيفما أراد، فللعبد أن يحققها بأي نحو اتفق له، سواء كان بقصد امتثال الوجوب الغيري أم بقصد امتثال الاستحباب النفسي أم غير ذلك مما يصلح للتعبد به إلى الله تعالى. بعد ما له داعي أنه رجع القضية إلى الأمر النفسي. هذا السؤال الأول، يعني الإشكالية الأولى في المقدمات العبادية انحلت. وأيضا بما ذكرنا يتبين اندفاع الإشكال الثاني، وهو الإشكال الثاني كانت هذه خلاصة، وهو أن موافقة الأمر الغيري لا تستوجب ثوابا. هم هكذا يقولون الأمر الغيري إذا يريد هو ينوي امتثاله هو ما بيموجب للثواب كما فرض، مع المفروغية أن ترتب الثواب على الإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة بلا إشكال. فإن الجواب يكون ماذا؟ إن موافقة الأمر الغيري إن كانت بلا قصد التذلل به لله تعالى والتعبد له فهي لا تستوجب ثوابا من هذه الجهة. أنا أسلم أنه هي بطبيعتها لا تستوجب ثوابا من هذه الجهة، إلا أن المفروض أنه لا بد أن يأتي به، أن المكلف لا بد أن يأتي بالوضوء يأتي بالمقدمة تعبدا بها لله، مو مجرد أنه يوافق الأمر الغيري من حيث موافقة الأمر الغيري. صحيح، هو موافقة الأمر الغيري بحد نفسها كأمر غيري هي ما بيها مقتضي للثواب، لأن ما بيها تعبد، يعني من هاي الناحية ما بيها هذا المقتضي الذي هو موجود بالتعبد. ولكن المفروض أن الأمر الغيري تعلق بماذا؟ بما هو عبادة. فإذا جاء به بما هو عبادة استحق الثواب من حيث ما تعبد، مستحق الثواب من حيث أنه مجرد أن وافق الأمر الغير التوصلي. فاستير استحقاق الثواب من حيث ما صدر منه من عبادة اللي هي مشروطة بالأمر، هي ضمن متعلق الأمر الغير. واضح إن شاء الله. يبقى هنا احنا قلنا من هذه الجهة ليش سقط واحد، احنا ما ردنا نفصل بس بالكتابة بعضها الإنسان يختصر بالبيان المطلب يوضح، هو قد يكون حتى استحقاق الثواب ما يدرينا، ربما هو يصير حتى بامتثال الأوامر التوصلية، الإثابة على العبادة بمعنى الجزاء على تقديم شيء لله عز وجل، هذه ربما هي ما تتحقق. ليش؟ لأنه هو أصلا مو بهذه النية، الأعمال بالنيات. أما أنه يكون قد فعل أمرا حسنا فيكون ذلك منشأ لاستحقاقه للثواب، من قال أنه هذا ما بمنشأ استحقاق الثواب؟ بالعكس، الأقرب أنه هذا بمنشأ استحقاق الثواب. شنو؟ يعني إحنا عندنا مثلا إنسان مأمور بأمر توصلي، هو هم قام بهذا الأمر ولو كان بدون نية، عندما قام بهذا الأمر ما يستحق الثواب، يعني حالة من حيث استحقاق لكرم الله ولطفه، مثل حال من لم يتوجه إليه أمر فلم يمتثل. من باب سالم انتفاع الموضوع، أكو فرق. شو شوفون أنتم بوجدانكم العقلي، العقل العملي، العقلي العملي من باب الحسن والقبح، يعني هذا الذي فعله مثلا أجاب السلام، سلم عليه فأجاب السلام بنية وهي مثلا قضاء حق الأخوة بلا نية قربة، باب أكو صداقة، أكو أخوة، أكو أدب مثلا، هو هم أجاب السلام، هذا ما يستحق ثواب. ليش؟ حتى ناخذ القضية عقلا، هذا فعل أمرا حسنا وهذا الأمر الحسن يجعله أكثر تأهلا علما للطف. زين، هذا تأهلا للطف ما لا علاقة بالفعل، اللي هو ناشئ من الفعل، ناشئ من الفعل، فش صار؟ صار إثابة على الفعل. ليش نتوقف ونحصل الثواب فقط بالأوامر التعبدية؟ أول الكلام لا لا مو يمكن، لا أنا أريد أبين القضية، هو الإنسان حتى يدركها، يعني بلي بلي يستحق فعلا، يستحق فعلا لأنه فعل أمرا حسنا. إيه، باعتبار أنه أكو مفروغية مسبقة أن الإثاب أن الأعمال بالنيات، وأن الإثابة إنما تكون على لكل امرئ ما نوى. وهيجي قاعد احنا قاعد نقول خلوا ذيك، انا ما انفيها كبروية لكن ما اشوف ان هي صالحة للحاصر، ذيك القواعد ما اريد انفيها، بس شوفوا احنا نخلي في كفتي ميزان، شخص لم يسلم عليه احد صباحا حتى وصل الى محل عمله، شخص اخر سلم عليه بعض جيرانه فاجابهم، ذاك ما صار عنده هذا الفعل الحسن وهو إجابة السلام، الثاني صار عنده، فهذا عندما صار عنده هذا استحقاقه للطف الله مساوي للطف الله على عمله العمل اللي هو حتى يصير معنى إثابة يعني جزاء، هذا مساوي لمن لم يتحقق عنده الموضوع؟ نعم، إذا كانت نيته رياء نيته أخرى هذا نية سقيمة هي بها إنقاص من قدر، هذا مطلب آخر. هذا نية ما بيها لا بشرط من حيث التقرب والبعد، بحيث هو الفعل حسن في مثله واحد يستحق. زين هنا هو من صار عندنا افترضنا أنه عندنا أمر توصلي، والأمر التوصلي يدعو إلى المقدم، هو هم فعل المقدم وهذا هم أيضا حسن. شنو المعنى؟ هذا جهة، وجهة أخرى تشهد لما نقول لاحظوا أبواب المستحبات وشوفوا أنه في كثير من الأحيان الشارع رتب إثابات عظيمة على أمور توصلية، فأنت لازم شو تسوي؟ كلهم ترتكب التقييد بهن، تقول إذا جاء بها لله بس. ليش؟ بعض خلاف الظاهر أصلا، مثلا اللي يقبل ولده احنا عندنا استحباب، مثلا اكو امور هي بطبيعتها تصير هي ما بيها هذه الحيثية القربية، يردلها عناية خاصة حتى تصير قربية. فشنو في مثل هذه الحالة؟ نبني على انه هذا اذا جاء بها تقربا الى الله صار الى هذا، اذا لم يأتي بها تقربا الى الله ما الى هذا الثواب. تقبلون هذه الاستفادة من الادلة؟ لو هذه بيها ايضا تحميل لشيء مثلا من لزوم ما لا يلزم أصوليا نحملها على الأدلة ونبدأ نقيدها ونضيق دائرتها إلى بحيث يلزم منه تخصيص أكثر، لأنه هو عادة هذا المصداق أكو مصادق هي بطبيعة عبادية، أكو مصادق مو عبادية. يعني شلت عندنا مثلا أدلة على استحباب التجارة، هون طبيعة البشر عندما يتاجرون لو خلوا ونفسهم طبيعتهم عندما يتاجرون يتاجرون لأجل الربح، لأجل أن هو يكف نفسه أو ما أشبه ذلك. شكد عندنا بيان للأجر والثواب الذي يتم. نعم بلا إشكال أن أعظم الحسن الأعظم الحسن عقلا هو التعبد لله، هذا ما به إشكال. فربما هو يحصل قطرة من بحر ما يحصل عليه من إثابة إذا نواه لله. هذا ما أريد أن أتنازل عن أهمية العبادة، ولكن هذا مو معناه أنه لا منشأ للإثابة إلا هذا. نعم إذا هو ما متوفر على شرط القبول وهو الولاية مثلا، لا هذا كل أعمال يصير محبط. لا هذا كله ماكو مانع عن قبل، عندنا أدلة تامة عليه. أما إذا الإنسان هو أدى عمل وهذا العمل كان مطابق لي مثلا مستحب بواجب توصلي، شنو المعنى انه يصير الى إثابة على ذلك؟ احنا من محفوظاتنا اللي نشأنا عليها هو انه لا، الثواب مرهون بنية القربة. بس من انسان يتأمل يعرف الثواب يعني الجزاء على العمل، الجزاء الحسن الايجابي على العمل. هذا هنا اذا قام بالعمل راح شيكو راح يكون جزاء، راح يستحق الجزاء، الجزاء الإيجابي. ليش؟ لأنه هو فعل أمرا حسنا. ليش بعد نقول له اللي يفهم الجزاء كأنه بجنب ذاتية لله عز وجل، قدمت لي كأن لسان حال الربوبية هذا قدمت لي إذن أنا أعطيك. اللي يفهم الجزاء بهذا المعنى صحيح يربط القضية. صارت المسألة أن الإثابة مرتبطة بماذا؟ أن الإثابة مرتبطة بأن أنت تقدم شيء لله حتى هو يثيبك. أما ليفهم الجزاء على أنه أمر موضوعي مو ذاتي، يعني ماذا؟ يعني هو فعل حسنا استحق عليه الجزاء. ليش؟ لأن هو فيض الرحمة مفتوح سبحان الله وبحمده، فيض الرحمة مفتوح. هذا أول كرم. هذا من يصير هو عند جهة أهل لكرم لفيض لطف من الله عز وجل، أخرى هو طبيعي راح ينال بقدرها أو يستحق بقدرها على الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، والله يضاعف لمن يشاء بغير حساب. أكو عندنا عالم أصلا بغير حساب، ذاك هذا عالم عجيب ولا عجب من أمر الله. لكن هذا بالنتيجة راح هذا المعنى، حتى لا يصير اختلاف بعدين بالمصطلح وبالألفاظ، هذا المعنى من الإثابة يستحقه. لا لا ما بيها بعد، مو أنه ما قدم شيء لله عز وجل، ما قدم شيء أصلا. الآن ليش نروح بعيد؟ الآباء الصالحون من يشوف ابنه فعل خيرا مو إلا إيه ابنه تعامل تعامل حسن مع أمه مع جاره مع أصدقائه مع زوجته مع أبنائه، تعامل تعامل حسن، هو ما يشوف عنده داعي عقلي لأن يكرمه وأن يعطيه وأن يعني يقربه يمدحه يهدي له يشجعه لأي سبب من الأسباب، سموه من باب التربية متجه. لا هو يستحق إثابة، يستحق أنه يشوف هذا، يستحق أكثر. عكس ما إذا صدر من ابنه أمر سيء، هو يجد أنه يصير عنده مانع من أن يعطيها. منو التفات عند الأب
لو التفت إلى أن هذا قضية حسنة فأثيب عليه، لو كان ما يدري أصلا وسوى فد شيء حسن فإنه ما يستحق، ما يدري الفرض هكذا.
لا احنا قلنا ما قاصد القربة، صحيح ما قاصد التعبد، ما قاصد التعبد أو الامتثال. يبقى أنه إذا هو افترضنا أنه صدر حسنا، هو حتى قد يكون حتى إذا ما التفت إلى حسنه هو أيضا لا يتساوى مع غيره، من صدر منه الحسن ليس كمن لم يصدر منه الحسن. فهذه أهم جهة مهمة كل واحد يتأمل بها، أنه راح يصير حسن فعلي، بينما إذا هو التفت إلى حسنه وقصده راح يصير عنده حسن فاعلي، وبلا ريب أن الحسن الفاعلي مقتضي للثواب. أما الحسن الفعلي يبدو لي الآن أيضا هو بيقتضى، يبدو لي أن لكن ذاك أوضح، الحسن الفاعل أوضح، ولكن هذا كلاهما يمكن أن يدخل فيما ذكرناه واستشكلنا به على الأعلام، على بعض الأعلام، من حيث ماذا؟ أنه هو حتى إذا التفت إلى حسنه يعني حصل أنه هذا من باب هذا مقدمة للأمر الغيري، أو حقق مثلا هذا شيئا مطلوبا عنده من باب المقدمة. في مثله التفت إلى الحسن ولكن لم يقصد التقرب به إلى الله، التفت إلى أنه هذا تصويرهم صعب، لأنه إذا التفت إلى الحيثية الغيرية، الحيثية الغيرية متفرعة على الحيثية النفسية.
ثم عندنا هو أكو فتشي كلية كبير يعني.
نعم.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
صحيح.
وينهى عن الفحشاء والمنكر.
صحيح.
يعني هو يدري بها بالعقل، يدري بها أي إحسان إلى مقايضة. يعني
لا بس هذا يدري، هذا التفت ويدري عنده وعي صحيح، مثل ما تقولون هذا هنا يقدر يتعبد، هو هم عادة يصير عنده تعبد ارتكازي، كل هذا معكم به، لكن أفرض صار عنده تشريك، وإحنا عندنا أن كنت خير شريك لشريك، يعني عنده داعيان، داعي قربي وداعي آخر لحسن العمل بنفسه، في مثله يستحق لو ما يستحق، ظهر أيضا يستحق. على أي حال، وأما ما ذكره أدنى بعض الإشكالات الأخرى يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.